باب دعوى الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. باب التوثق مما تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال اطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة.
الحديث الأول الذي بوب له البخاري بقوله باب دعوى الوصي للميت فيه الاختصام في ابن من يكون أحق ولايته والوصاية عليه، من كان في حجره أو من كان عايشا عندها أو من أوصي له به. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك بما رأى من الشبه فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة، يعني أن الحكم في ذلك في الاختصار إلى الشبه ويرجع فيه إلى حكم القافة. هذا نوع يحتاج إليه القضاة ويحتاج إليه الحكام في الخصومات وفيما يدعى من وصية، لأن سعد قال يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمه أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه، يعني أن يكون تحت ولايتي. وهذه دعوة في أنه يكون وصيا عليه وأن أنظر إلى آخره. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم به في ذلك أن يكون لعبد بن زمعة، وقال الولد للفراش واحتجب منه يا سودة. فالمقصود من ذلك أن دعوة الوصي في ذلك قد لا تقبل إذا قامت دلائل على خلافها. وأما الباب الثاني باب التوثق ممن تخشى معرته، وقال وقيد بن عباس عكرمة في تعليم أو على تعليم القرآن والسنن والفرائض، يعني أن بعض العقوبات التي ظاهرها عقوبة هي في حقيقتها أو يسوغ للولي أو للقاضي أو للإمام أن يفعلها إذا كان هذا فيه مصلحة لمن يعاقب. والتوثيق والربط والحبس هذا نوع عقوبة والأشد، فإذا حصل منه فائدة فإن القاضي يذهب إلى ذلك، أو أن الولي الأمر أو ولي أمر الصغير أو ولي أمر العبد أو نحو ذلك أو صاحب مالك العبد، فإنه له أن يفعل ذلك إذا كان فيه مصلحة في هذا. وابن عباس رضي الله عنه قيد عكرمة لكي لا يذهب ويجي ويتعلم القرآن والسنن والفرائض. وحديث ثمامة بن أثال بأنه ربط بسارية من سوار المسجد اختصره البخاري هنا، والشاهد من أنه ربطه وأتي به في سارية وربطه وجعل ربطه في المسجد لغرض، وهو أن يسمع الدين ويرى الصلاة ويكون في ذلك رقة لقلبه. وثمامة عرض عليه الإسلام عدة مرات كما في حديث في رواية أخرى، عرض عليه الإسلام عدة مرات فلم يقبل. اليوم الأول أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم فلم يقبل، ثم في اليوم الثاني أسلم فلم يقبل، ثم في الثالث قال أسلم فلم يقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. فلما أطلق ورأى نفسه طليقا غير موثق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أحببت أن أسلم وأنا في القيد، يعني لأن هذا قد يكون دليل ذلة أو نحو ذلك، أحب أن يسلم وهو مطلق. وتبويب البخاري في قوله باب التوثق ممن تخشى معرته، يعني أن المصلحة وخشية الفوات أو خشية النقص فقد يكون معها الإذن بعقوبة القيد أو عقوبة السجن أو التوثيق وأشباه المصلحة. قال بعدها باب الربط والحبس في الحرم. الحرم خاصة الحرم المكي يأمن فيه كل أحد، لأن الله جل وعلا جعله آمن، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يعني أمنا للناس يقومون فلا يخافون، وعدم الاعتداء فيه، وحتى من أوى إليه ممن صار في ذمة أحد الناس فيه فإنه لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان حد إلا بحد شرعي معروف. هل يسجن فيه؟ هل هو مخالف لأصل أنه يأمن فيه كل أحد؟ بوب البخاري هنا الربط والحبس في الحرم، يعني أنه إذا اقتضت الخصومة أو الحقوق أن يحبس في الحرم عقوبة أو أن يربط على للحكم أو نحو ذلك ويوثق لا يخالف. قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا بالسجن بمكة، يعني وهو أمير عمر على مكة من صفوان، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400، وسجن ابن الزبير بمكة. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث ثمامة السابق، وهو يشمل حرم المدينة. معلوم أن المدينة ليست مثل مكة في مسألة الأمن فيها، يعني على الأشخاص ونحو ذلك، وإنما أحكام حرم المدينة أخص من أحكام حرم مكة، يعني حرم مكة أكثر تحذيرا وأحكاما متنوعة، سواء ما يتعلق بالناس أو بالجرائم أو بالمعاصي أو بالاعتداءات أو في الطير وفي الشجر وأشباه ذلك، وأشد من ذلك. لكن البخاري يريد أن الحرم له هذا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد بخصوصه، والمسجد من جهة كونه حرما ظاهر دل هذا على ما أراد الربط والحبس في الحرم أنه سنة ماضية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضى فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية.
حسن. أما الباب الأول الملازمة له دين على آخر فله حق أن يلازمه حتى يقضيه، إذا حل وقت الدين فلم يقض الدين. والحديث شاهد منه قال كان له على عبد الله كعب بن مالك فلقيه فلزمه، يعني حل وقت الدين قال أنا ما أتركك حتى تقضيني دين. فعبد الله بن أبي حدرد رفع صوته لأنه ليس عنده ما يقضي به ذلك الدين، ولا يريد من رفع الصوت الانفكاك من الحق الذي لزمه، لكن ليس عنده كل ما يقضي به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهما فأشار على كعب بن مالك بالنصف، يعني يشير بيده يعني كأنه يقول كذا النصف، فقبل كعب وأعطاه النصف وتقاضي الدين. فيدل هذا أولا على جواز لزوم صاحب الحق من عليه حق حتى يقضيه، وثانيا على تعاون الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم في القرض وفي الدين وإنظارهم والتيسير على بعضهم بعضا حتى إنهم يسقطون لأجل السداد، ومن أسقط لأجل السداد فكأنما تصدق على أخيه. مثلا لو أن عليه قرضا بعشرة آلاف أو أن عليه دينا بعشرة آلاف ثم لما أتى أراد أن يسقط عليه ألف ونحو ذلك، فهذا من مكارم الأخلاق ومن ما يحصل بين المؤمنين إعانة بعضهم بعضا ومن رفع بعضهم قربة بعض، لأن أمر القرض والدين شديد في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بالنصف قبل ذلك، النصف كثير، ثلث كثير، فكيف بالنصف؟ لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن علو قدمهم في الإيمان والتخفيف عن إخوانهم فيما يعانونه من ذلك. والثالث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبعثه الخير له، وهذا ويفتح لهذا باب الخير، وهذا ما ينبغي على كل مؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمؤمن مفتاح للخير مغلاق للشر، فمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر يقول قولا فينفع ويقول قولا فيرد مظلمة أو يخفف عن مؤمن أو يأمر بمعروف وينهى عن المنكر أو يقول خيرا أو ينمي خيرا، فإن هذا ممن أوتي حظا كبيرا في لزوم لسانه. فإذا دل الحديث على أن المؤمن يكون رحيما سهلا بأخيه المؤمن، وأن له الحق أن يلازم حتى يقضي، وله الحق أن يداعي وأن يرفع للقضاء حتى يثبت له حق من خصمه ويحكم له به، لكن التخفيف قدر الإمكان والصلح قدر الإمكان، فمن استطاع إلى الصلح سبيلا ولو بطرح بعض حقه فإنه أولى من إقصاء الأمور إلى آخرها، لما يحصل من الحكم والإقصاء من أحيانا من شحنة في النفوس قد لا تذهب عند كل الناس. الباب الذي بعده قال باب التقاضي، والمقصود بالتقاضي هنا في الدين، يعني أنه إذا كان له دين على آخر فإنه يذهب ليتقاضى، ومعنى يتقاضى أنه يلزمه بذلك حتى يقضيه. قال عن خباب كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم. ذكرت لكم القرض والدين، وسبق أني فرقت لكم بين القرض والدين. القرض هو اللي يسميه الناس السلف، يعني أن يأتي واحد يقرض الأخ دراهم معلومة، ولا أنا تريد تقرضني 1000 ريال أردها لك، هذا له أحكامه. والدين ما وقع في الذمة من حق على الإنسان لآخر، وقد يكون هذا الحق قرضا، وقد يكون ثمن سلعة معجلة، وقد يكون صداق مؤخر أو نحو ذلك، أو أجار مؤخر. فما كان في الذمة من حقوق مادية مالية على الآخرين فهذا يسمى دين، وليس ولا يكون قرضا يعني فقط، بل ثمن سلعة مؤخرة، تقسيط نحو ذلك، هذا كله مهر معجل، صداق مؤخر، أو صداق لم يعطى لم يسلم أو أشبه ذلك، هذا كله دين يسمى دين، والدين أمره شديد والقرض منه، لكن القرض له أحكام تخصه. قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته وتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، أو حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني يصح هذا وهذا، يعني بالرفع وبالنصب. قوله حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني إن جعل الله جل وعلا آية عدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنك تموت ونراك تموت ثم بعد ذلك تبعث، فهذا إذا جعل الله لك هذه الآية فإني أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من التعليق بالمستحيل، وهو نوع من الحجج التي تفحم الخصوم إذا أرادوا شيئا ليس بالإمكان أن يعمل أو يستحيل أن يعمل، فيعلق بالمستحيل لأنه أتى بشيء مستحيل. فكفر المؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل، فمن طلب معه المستحيل فليعلقه بالمستحيل، وهذا على حد قول الله جل وعلا: حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا تعليق بمستحيل، فالكفار لن يدخلون الجنة إلا إذا دخل الجمل الكبير في ثقب الإبرة فإنهم يدخلون الجنة، والكافر لا يمكن يدخل الجنة لأن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الإبرة. قال من باب المكابرة: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك، فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فدل الحديث هذا على عظم شأن الإيمان وقوة حجة المؤمن وعدم تسليمه، وعلى أن له الحق أن يطالب بحقه وأن لا يتركه مهما كان الذي كان عليه الحق، يطالب ولا يترك ذلك. وخباب كان قينا كما ذكر، ولم يمنعه ذلك من مطالبة الأشراف وسادة زمانهم، وهذا ظاهر لأن الحق لا فرق فيه ما بين عبد وسيد أو وضيع وشريف. نكتفي بهذا الذي بعده. نعم. وإذا ملكه سيده يملك في الجاهلية والإسلام، إذا قال لها أنت اشتغل واللي تحصله لك فخلص، يعني يمكن عمل عمل لهذا اشتغل له وأراد أن يأخذ حقه فلم يعطيه. نعم. لا هذا لا هذا ليس قضاء، هذا ليس قضاء، هذا إرشاد، لأن القضاء فيه أن هذا يدلي بحجته للقاضي، يعني لا بد في القضاء من ترافع، هذا يرفع ويقول أنا لي حجة كذا وكذا، ويأتي بالثاني ويأتي بالبينات. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست دائما على نحو واحد، قد يفعل الفعل أو يقول القول بناء على أنه قاضي أو على أنه إمام ولي أمر، أنه مفتن، أو على أنه ولي أمر خاص، أو على أنه مرشد، أو على أنه ناصح. فأفعاله عليه الصلاة والسلام تختلف، ليس دائما كل فعل له أو كل قول وإرشاد له أنه ملزم للصحابة، أنه حينئذ يتصرف باعتباره إماما، باعتباره ولي الأمر،
حينئذ يلزم من هذه الجهة. إذا أمر باعتباره مرسل من عند الله رسول فهذا الطاعة من هذه الجهة، وهنا له أن يقول لا الربع. الصحابي يقول أنا أشيل عنها الربع، ولا يكون هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إرشاد فقبل هذا الإرشاد، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. فتصرفاته عليه الصلاة والسلام تختلف باختلاف الأحوال والمقتضيات. فهذا من المهم في السنة، أن لا ينظر إلى كل فعل أو إلى كل قول على أنه من جهة الرسالة أو أنه رسول أو على أنه إمام أو على أنه قاضي، لا، تختلف باختلاف الأحوال. ها؟ إذا كان للمصلحة ما في لازم. إيه نعم، إذا كان فيه مصلحة لإسلامه أو لنشر حق أو ما أشبه ذلك. فالنصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لما حصلت المناظرة، وفد نجران المعروف حصل فيها المناظرة، تلاوة الآيات عليهم. إذا كان في مصلحة فلا حرج، لكن الأصل عدم الدخول. تارة يكون لا بأس بالدخول، لا بأس بالدخول، لكنه الناس لا يقبلون لأنهم إما عوام أو جهلة أو ما يعرفون الأحكام، فيرون أن دخول الكافر للمسجد أنه من أعظم الذنوب أو أنه تفريط في حق المسجد، فيدرأ من هذه الجهة. فإذا كان هناك مصلحة راجحة فلا بأس من دخول المشرك أو دخول النصراني للكتاب للمسجد. نعم.
شرط قيام الإشارة.
هي الإشارة بما يفهم منها، ما تقوم. نعم.
كل الأحوال والضوابط.
ما يقوم منها، ما لها ضابط يعني، ما لها قاعدة، لكن الإشارة هذه بحسب ما يفهم منها، لأنها هي تعبير عن مراد النفس، فبحسب ما يفهم منها، ليست بمنزلة الكلام، لأنها تعترض لها احتمالات كثيرة ومفاهيم كثيرة، لكنها بحسب ما يفهم منها. لأن إذا خاطبتك مثلا أنت تتكلم، قلت لك تفهم مني إيش؟ أنها الإقصار مثلا عن الكلام، قد واحد آخر يقول مثلا كذا، تفهم منه نفسه. فالإشارة بحسب ما يفهم منها. مثلا لهذا اختلف العلماء في رد التحية بالإشارة، هل من حي بإشارة يرد عليه بإشارة؟ يعني مثلا مر بالقوم، مررت بناس مثلا أشرت إليهم، فهل تكون هنا التحية في الرد بالإشارة؟ هذه اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها نوع من التحية إذا فهمت كذلك، ولم تكن فيها شبه بتحية خاصة لغير المسلمين، فإنها نوع من التحية فيها الرد. والله جل وعلا أطلق فقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهي نوع من التحية التي يتعارف عليه الناس، ليست بقوة الكلام لكنها تفهم على أنها تحية. فالإشارات بحسب ما يفهم منها يعني في الأحكام، فما يفهم منه يعتبر لمن فهمه.
باب دعوة الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. باب التوثق مما تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد إن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث قال اطلقوا ثمامة باب الربط والحبس في الحرم واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان 400 وسجن ابن الزبير بمكة.
الحديث الأول الذي بوب له البخاري بقوله باب دعوى الوصي للميت فيه الاختصام في ابن من يكون أحق ولايته والوصاية عليه، من كان في حجره أو من كان عائشا عندها أو من أوصي له به، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك بما رأى من الشبه فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة، يعني أن الحكم في ذلك في الاختصار ومن إلى الشبه ويرجع فيه إلى حكم القافة. هذا نوع يحتاج إليه القضاة ويحتاج إليه الحكام في الخصومات وفيما يدعى من وصية، لأن سعد قال يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمه أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه، يعني أن يكون تحت ولايتي، وهذه دعوة في أنه يكون وصيا عليه وأن أنظر إلى آخره. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم به في ذلك أن يكون لعبد بن زمعة، وقال الولد للفراش واحتجب منه يا سودة. فالمقصود من ذلك أن دعوة الوصي في ذلك قد لا تقبل إذا قامت دلائل على خلافها. وأما الباب الثاني باب التوثق ممن تخشى معرته، وقال وقيد بن عباس عكرمة في تعليم أو على تعليم القرآن والسنن والفرائض، يعني أن بعض العقوبات التي ظاهرها عقوبة هي في حقيقتها أو يسوغ للولي أو للقاضي أو للإمام أن يفعلها إذا كان هذا فيه مصلحة لمن يعاقب، والتوثيق والربط والحبس هذا نوع عقوبة والأشد، فإذا حصل منه فائدة فإن القاضي يذهب إلى ذلك، أو أن الولي الأمر أو ولي أمر الصغير أو ولي أمر العبد أو نحو ذلك أو صاحب مالك العبد، فإنه له أن يفعل ذلك إذا كان فيه مصلحة في هذا. وابن عباس رضي الله عنه قيد عكرمة لكي لا يذهب ويجي ويتعلم القرآن والسنن والفرائض. وحديث ثمامة بن أثال بأنه ربط بسارية من سوار المسجد اختصره البخاري هنا، والشاهد منه أنه ربطه وأتي به في سارية وربطه وجعل ربطه في المسجد لغرض، وهو أن يسمع الدين ويرى الصلاة ويكون في ذلك رقة لقلبه. وثمامة عرض عليه الإسلام عدة مرات كما في حديث في رواية أخرى، عرض عليه الإسلام عدة مرات فلم يقبل. اليوم الأول أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم فلم يقبل، ثم في اليوم الثاني أسلم فلم يقبل، ثم في الثالث قال أسلم فلم يقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. فلما أطلق ورأى نفسه طليقا غير موثق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أحببت أن أسلم وأنا في القيد، يعني لأن هذا قد يكون دليل ذلة أو نحو ذلك، أحب أن يسلم وهو مطلق. وتبويب البخاري في قوله باب التوثق ممن تخشى معرته، يعني أن المصلحة وخشية الفوات أو خشية النقص فقد يكون معها الإذن بعقوبة القيد أو عقوبة السجن أو التوثيق وأشباه المصلحة. قال بعدها باب الربط والحبس في الحرم. الحرم خاصة الحرم المكي يأمن فيه كل أحد، لأن الله جل وعلا جعله آمن، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس يعني أمنا للناس، يقومون فلا يخافون، وعدم الاعتداء فيه، وحتى من أوى إليه ممن صار في ذمة أحد الناس فيه فإنه لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان حد إلا بحد شرعي معروف. هل يسجن فيه؟ هل هو مخالف لأصل أنه يأمن فيه كل أحد؟ بوب البخاري هنا الربط والحبس في الحرم، يعني أنه إذا اقتضت الخصومة أو الحقوق أن يحبس في الحرم عقوبة أو أن يربط على للحكم أو نحو ذلك ويوثق لا يخالف. قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة، يعني وهو أمير عمر على مكة من صفوان، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400، وسجن ابن الزبير بمكة. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث ثمامة السابق، وهو يشمل حرم المدينة. معلوم أن المدينة ليست مثل مكة في مسألة الأمن فيها، يعني على الأشخاص ونحو ذلك، وإنما أحكام حرم المدينة أخص من أحكام حرم مكة، يعني حرم مكة أكثر تحذيرا وأحكاما متنوعة، سواء ما يتعلق بالناس أو بالجرائم أو بالمعاصي أو بالاعتداءات أو في الطير وفي الشجر وأشباه ذلك، وأشد من ذلك. لكن البخاري يريد أن الحرم له هذا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد بخصوصه، والمسجد من جهة كونه حرما ظاهر دل هذا على ما أراد الربط والحبس في الحرم أنه سنة ماضية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضى فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية.
حسن. أما الباب الأول الملازمة، له دين على آخر فله حق أن يلازمه حتى يقضيه، إذا حل وقت الدين فلم يقض الدين. والحديث الشاهد منه قال كان له على عبد الله كعب بن مالك فلقيه فلزمه، يعني حل وقت الدين، قال أنا ما أتركك حتى تقضيني دين. فعبد الله بن أبي حدرد رفع صوته لأنه ليس عنده ما يقضي به ذلك الدين، ولا يريد من رفع الصوت الانفكاك من الحق الذي لزمه، لكن ليس عنده كل ما يقضي به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهما فأشار على كعب بن مالك بالنصف، يعني يشير بيده يعني كأنه يقول كذا النصف، فقبل كعب وأعطاه النصف وتقاضي الدين. فيدل هذا أولا على جواز لزوم صاحب الحق من عليه حق حتى يقضيه، وثانيا على تعاون الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم في القرض وفي الدين وإنظارهم والتيسير على بعضهم بعضا، حتى إنهم يسقطون لأجل السداد، ومن أسقط لأجل السداد فكأنما تصدق على أخيه. مثلا لو أن عليه قرضا ب10,000 أو أن عليه دينا ب10,000، ثم لما أتى أراد أن يسقط عليه 1,000 ونحو ذلك، فهذا من مكارم الأخلاق ومن ما يحصل بين المؤمنين من إعانة بعضهم بعضا ومن رفع بعضهم قربة بعض، لأن أمر القرض والدين شديد في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بالنصف قبل ذلك، النصف كثير، ثلث كثير، فكيف بالنصف؟ لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن علو قدمهم في الإيمان والتخفيف عن إخوانهم فيما يعانونه من ذلك. والثالث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبعثه الخير له، وهذا ويفتح لهذا باب الخير، وهذا ما ينبغي على كل مؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمؤمن مفتاح للخير مغلاق للشر، فمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يقول قولا فينفع ويقول قولا فيرد مظلمة، أو يخفف عن مؤمن، أو يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، أو يقول خيرا أو ينمي خيرا، فإن هذا ممن أوتي حظا كبيرا في لزوم لسانه. فإذا دل الحديث على أن المؤمن يكون رحيما سهلا بأخيه المؤمن، وأن له الحق أن يلازم حتى يقضي، وله الحق أن يداعي وأن يرفع للقضاء حتى يثبت له حق من خصمه ويحكم له به، لكن التخفيف قدر الإمكان والصلح قدر الإمكان. فمن استطاع إلى الصلح سبيلا ولو بطرح بعض حقه فإنه أولى من إقصاء الأمور إلى آخرها، لما يحصل من الحكم والإقصاء من أحيانا من شحنة في النفوس قد لا تذهب عند كل الناس. الباب الذي بعده قال باب التقاضي، والمقصود بالتقاضي هنا في الدين، يعني أنه إذا كان له دين على آخر فإنه يذهب ليتقاضى، ومعنى يتقاضى أنه يلزمه بذلك حتى يقضيه. قال عن خباب: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم. ذكرت لكم القرض والدين، وسبق أني فرقت لكم بين القرض والدين. القرض هو اللي يسميه الناس السلف، يعني أن يأتي واحد يقرض الأخ دراهم معلومة، ولأن تريد تقرضني 1,000 ريال أردها لك، هذا له أحكامه. والدين ما وقع في الذمة من حق على الإنسان لآخر، وقد يكون هذا الحق قرضا، وقد يكون ثمن سلعة معجلة، وقد يكون صداق مؤخر أو نحو ذلك، أو أجار مؤخر. فما كان في الذمة من حقوق مادية مالية على الآخرين فهذا يسمى دين، وليس ولا يكون قرضا يعني فقط، بل ثمن سلعة مؤخرة، تقسيط نحو ذلك، هذا كله مهر مؤجل، صداق مؤخر، أو صداق لم يعطى لم يسلم أو أشبه ذلك، هذا كله دين يسمى دين، والدين أمره شديد والقرض منه، لكن القرض له أحكام تخصه. قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته وتقاضاه فقال: لا أقضيك
حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك، أو حتى يميتك الله ثم يبعثك. يعني يصح هذا وهذا، يعني بالرفع وبالنصب. قوله حتى يميتك الله ثم يبعثك، يعني إن جعل الله جل وعلا آية عدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنك تموت ونراك تموت ثم بعد ذلك تبعث، فهذا إذا جعل الله لك هذه الآية فإني أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من التعليق بالمستحيل، وهو نوع من الحجج التي تفحم الخصوم إذا أرادوا شيئا ليس بالإمكان أن يعمل أو يستحيل أن يعمل، فيعلق بالمستحيل لأنه أتى بشيء مستحيل. فكفر المؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل، فمن طلب معه المستحيل فليعلقه بالمستحيل. وهذا على حد قول الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا تعليق بمستحيل، فالكفار لن يدخلون الجنة إلا إذا دخل الجمل الكبير في ثقب الإبرة فإنهم يدخلون الجنة، والكافر لا يمكن يدخل الجنة لأن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الإبرة. قال من باب المكابرة: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك، فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فدل الحديث هذا على عظم شأن الإيمان وقوة حجة المؤمن وعدم تسليمه، وعلى أن له الحق أن يطالب بحقه وأن لا يتركه مهما كان الذي كان عليه الحق، يطالب ولا يترك ذلك. وخباب كان قينا كما ذكر، ولم يمنعه ذلك من مطالبة الأشراف وسادة زمانهم، وهذا ظاهر لأن الحق لا فرق فيه ما بين عبد وسيد أو وضيع وشريف. نكتفي بهذا. الذي بعده. نعم. وإذا ملكه سيده يملك في الجاهلية والإسلام، إذا قال لها أنت اشتغل واللي تحصله لك فخلص، يعني يمكن عمل لهذا اشتغل له وأراد أن يأخذ حقه فلم يعطيه. نعم. لا هذا لا هذا ليس قضاء، هذا ليس قضاء، هذا إرشاد، لأن القضاء فيه أن هذا يدلي بحجته للقاضي، يعني لا بد في القضاء من ترافع، هذا يرفع ويقول أنا لي حجة كذا وكذا ويأتي بالثاني ويأتي بالبينات. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست دائما على نحو واحد، قد يفعل الفعل أو يقول القول بناء على أنه قاضي أو على أنه إمام ولي أمر، أنه مفتن، أو على أنه ولي أمر خاص، أو على أنه مرشد، أو على أنه ناصح. فأفعاله عليه الصلاة والسلام تختلف، ليس دائما كل فعل له أو كل قول وإرشاد له أنه ملزم للصحابة، أنه حينئذ يتصرف باعتباره إماما باعتباره ولي الأمر، حينئذ يلزم من هذه الجهة. إذا أمر باعتباره مرسل من عند الله رسول فهذا الطاعة من هذه الجهة، وهنا له أن يقول لا الربع، الصحابي يقول أنا أشيل عنها الربع، ولا يكون هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إرشاد فقبل هذا الإرشاد، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. فتصرفاته عليه الصلاة والسلام تختلف باختلاف الأحوال والمقتضيات، فهذا من المهم في السنة أن لا ينظر إلى كل فعل أو إلى كل قول على أنه من جهة الرسالة أو أنه رسول أو على أنه إمام أو على أنه قاضي، لا تختلف باختلاف الأحوال. ها؟ إذا كان للمصلحة ما في لازم. إيه نعم. إذا كان فيه مصلحة لإسلامه أو لنشر حق أو ما أشبه ذلك، فالنصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لما حصلت المناظرة، وفد نجران المعروف حصل فيها المناظرة، تلاوة الآيات عليهم، إذا كان في مصلحة فلا حرج، لكن الأصل الأصل عدم الدخول. تارة يكون لا بأس بالدخول، لا بأس بالدخول، لكنه الناس لا يقبلون لأنهم إما عوام أو جهلة أو ما يعرفون الأحكام، فيرون أن دخول الكافر للمسجد أنه من أعظم الذنوب أو أنه تفريط في حق المسجد، فيدرأ من هذه الجهة. فإذا كان هناك مصلحة راجحة فلا بأس من دخول المشرك أو دخول النصراني للكتاب للمسجد. نعم.
شرط قيام الإشارة.
هي الإشارة بما يفهم منها، ما تقوم. نعم.
كل الأحوال والضوابط.
ما يقوم منها، ما لها ضابط يعني، ما لها قاعدة، لكن الإشارة هذه بحسب ما يفهم منها، لأنها هي تعبير، تعبير عن مراد النفس، فبحسب ما يفهم منها، ليست بمنزلة الكلام، لأنها تعترض لها احتمالات كثيرة ومفاهيم كثيرة، لكنها بحسب ما يفهم منها. لأن إذا خاطبتك مثلا أنت تتكلم، قلت لك تفهم مني إيش؟ أنها الإقصار مثلا عن الكلام، قد واحد آخر يقول مثلا كذا، تفهم منه نفسه، فالإشارة بحسب ما يفهم منها. مثلا لهذا اختلف العلماء في رد التحية بالإشارة، هل من حي بإشارة يرد عليه بإشارة؟ يعني مثلا مر بالقوم، مررت بناس مثلا أشرت إليهم، فهل تكون هنا التحية في الرد بالإشارة؟ هذه اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها نوع من التحية إذا فهمت كذلك، ولم تكن فيها شبه بتحية خاصة لغير المسلمين، فإنها نوع من التحية فيها الرد. والله جل وعلا أطلق فقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهي نوع من التحية التي يتعارف عليه الناس، ليست بقوة الكلام لكنها تفهم على أنها تحية. فالإشارات بحسب ما يفهم منها يعني في الأحكام، فما يفهم منه يعتبر لمن فهمه.